بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين، شرح عمدة الفقه لابن قدامة، كتاب الصلاة لمعالي الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الشريط الثاني.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة للإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله، شرح معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء، وينعقد في 28 من شهر رجب من سنة 1431 في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. يقول الإمام رحمه الله: ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. قوله رحمه الله: وقت العشاء من ذلك، أي من مغيب الشفق، من ذلك أي من مغيب الشفق. وهذا مذهب جمهور العلماء، أن وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر، وذلك من الجمهور من الفقهاء، وهو المشهور عند أهل اللغة، يفسرون الشفق بالحمرة، يفسرون الشفق بالحمرة. فهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، خلافا لأبي حنيفة فإنهم يفسرونه عن الحنفية، يفسرون الشفق بالبياض. فوقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر عند الجمهور، والحنفية يفسرونه بغير ذلك. قال: إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. هذه رواية في مذهب الإمام أحمد، وليست هي المذهب عند أصحابه، ولا سيما عند المتأخرين من الأصحاب. فإن المشهور من المذهب أن وقت العشاء الاختياري إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل الأول، هذا المشهور من المذهب، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء، أن وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول. وعلى هذه الرواية التي قدمها المصنف يكون وقت الاختيار إلى نصف الليل. وحجة هذه الرواية في المذهب ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي سلف أن ذكرناه، وفيه وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وبعض أهل العلم يجمع بينه وبين ما جاء في حديث أبي موسى ويرى أنهما متفقان، وبعضهم يجعل ذلك مختلفا. وعن هذا تفرع الخلاف بين الفقهاء، واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذا على روايتين مشهورتين: أحدها أن وقت العشاء الاختيار فيه إلى نصف الليل، وهي التي قدمها المصنف هنا، والرواية الثانية وهي المشهورة في المذهب أن وقت العشاء إلى ثلث الليل، وهذا مذهب جمهور العلماء. نعم. قال: إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا هو نهاية وقتها بالإجماع، فإذا طلع الفجر خرج وقت العشاء بإجماع العلماء، وابتدأ وقت صلاة الفجر. نعم.
ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس.
قال: وقت الفجر من ذلك، أي من طلوع الفجر الثاني، وذلكم أن الفجر فجران: فجر أول وفجر ثاني، ويقال الفجر الصادق والفجر الكاذب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما وحكمهما ووصفهما، فقال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، فإن بلالا يؤذن بليل، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطير هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد الراوي بيديه، قال يعني معترضا، فثمة بياض يستطيل في الأفق ولكنه لا يكون ممتدا واسعا، فهذا هو الفجر الأول، وهو يسمى الكاذب لأنه يعقبه ظلمة. وثمة الفجر الثاني وهو الصادق، وهو البياض الممتد الذي لا ظلمة بعده، وإنما يزداد الأفق بياضا بعده، وبينهما شيء من الوقت، وهما معروفان أو هما معروفان لأهل الاختصاص. نعم. قال: إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس. فوقت الفجر من طلوع الفجر أي من دخول وقتها، وهو بدخول الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس ذهب وقت صلاة الصبح. نعم.
ومن كبر للصلاة،
هذا أيضا متفق عليه بين الأئمة، والحجة في هذا ما جاء في النصوص من غير وجه، ومنها حديث عبد الله بن عمرو: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم.
ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها.
نعم. قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. وأراد رحمه الله بالتكبير تكبيرة الإحرام، فإذا كبر للصلاة أي شرع فيها بتكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها فقد أدركها، يعني أدركها في وقتها، ولو وقع بقية فعلها بعد خروج وقتها. هذا مراده رحمه الله، وهذا يتفرع عنه بعض الفروع وبعض الأحكام ككونها تقع أداء لا قضاء إلى غير ذلك من الأحكام. ولا يعني هذا أن المصنف وغيره من الفقهاء يسوغون تأخير صلاة من الصلوات الخمس إلى أن يبقى من وقتها قدر التكبيرة، فهذا بإجماع العلماء أنه محرم ولا يجوز ولا يصح، بل لا بد أن يؤديها في وقت يكون فعلها بجميع أركانها وصفتها في وقتها. ولكنه يبين بما يدرك الوقت، قال: فإذا كبر أي تكبيرة الإحرام. وهذا مذهب جمهور العلماء، هو مذهب الإمام أحمد كما ذكر المصنف هنا، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، خلافا للإمام مالك، فإن مالك رحمه الله يذهب إلى أن وقتها يدرك بإدراك ركعة، فإذا لم يدرك إلا تكبيرة الإحرام ثم خرج وقتها فما يعد مدركا لها أي لوقتها، وإنما تقع قضاء. فعند المالكية يكون الإدراك بركعة، وحجتهم في هذا ما جاء في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والجمهور يستدلون بمثل حديث أبي قتادة: فما أدركتم وصلوا، ولأنه ابتدأ بها في أول وقتها بما هو ركن من أركانها، فوقعت بعض أركانها في وقتها ووقع بعض أركانها بعد خروج وقتها، والعبرة بابتدائها، ويكون الثاني تابعا. فهذا القول له حجة وهذا له حجة، وفي مثل هذا المقام لا تنبني عليه كثير من الفروع المؤثرة، لكن هذا الخلاف بين الفقهاء فيه أو له ثمرة من جهة بعض الأحكام. وينبه إلى أن هذا الذي ذكر محله الصلوات الخمس، أما صلاة الجمعة فحتى في مذهب الإمام أحمد لا تدرك الجمعة على الصحيح إلا بإدراك ركعة، ولهذا لو أدرك دون ركعة في صلاة الجمعة فإنه يأتي بها ظهرا، فإنه يأتي بها ظهرا، وهذا مذهب أحمد ومالك، بل هو مذهب الجمهور من أهل الفقه والحديث. فإذا هذا الذي ذكرناه محله بالصلوات، أما الجمعة فإن حكمها مختلف كما سيأتي. نعم.
والصلاة في أول الوقت أفضل.
قال: والصلاة في أول الوقت أفضل، وهذا مجمع عليه في الجملة بين العلماء، وإن كانوا يستثنون منه بعض الأحكام كما سيأتي التنبيه إليه. فإن الصلاة في أول الوقت أفضل لكونها مسابقة إلى الخيرات وإلى الطاعات ومبادرة في العبادة وما إلى ذلك من الأحكام، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء على أداء الصلاة في أول وقتها، وهذا أصل مجمل. هذا الأصل وهو قوله والصلاة في أول الوقت أفضل، نقول إنه أصل مجمل، ولكن التفصيل هو يكون بتتبع السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحيث اقتضت سنته بعض التأخير عن أول الوقت كان ذلك هو المشروع، إما لسبب عارض أو لمقتض متصل بالحكم كما سيأتي التنبيه إليه، فإن السبب ربما كان عارضا وربما كان متصلا بالحكم. نعم.
والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر.
نعم. قال: إلا في العشاء الآخرة، فإن العشاء الآخرة يستحب تأخيرها بعض الشيء، يستحب أن تؤخر بعض الشيء في وقت الاختيار، وسبق معنا أن وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول على مذهب الجمهور وهو الصحيح، فتؤخر إلى شيء من ذلك بما لا يخرج عن ثلث الليل الأول، فتأخيرها عن ابتداء وقتها وهو مغيب الشفق، تأخيرها عن ابتداء وقتها هذا مشروع عند جمهور العلماء، وهو المذهب عند الحنابلة وكذلك مذهب المالكية والحنفية، خلافا للشافعية فإن الشافعية يرون تقديمها مطلقا. الشافعية يذهبون إلى أن الأفضل في العشاء هو التقديم، قالوا لأنه هو الغالب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وأما الحديث التي فيها أنه أخر العشاء، قالوا فإنما فعلها عارضا، فإنما فعلها عارضا وليست هي الغالب في حاله، فإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين جواز ذلك. قالوا ولو كان ذلك مشروعا وهو الفاضل لأقام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحجة من ذهب إلى مشروعية تأخيرها وهم الجمهور من العلماء ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لما أخرها قال إنه لوقتها لولا أن أشك على أمتي، ويعلم أن النبي إنما تركه مراعاة لمصلحة المسلمين وضعفتهم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى قام عمر وناداه وقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، وقال النبي ما ينتظرها من أهل للأرض أحد غيركم. وفي الحديث الآخر لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فهذا بين في أنه عليه الصلاة والسلام أراد ذلك وشرعه، ولكنه اعتبر حال العامة من المسلمين. وبهذا يعلم أن تأخير العشاء إلى شيء من وقت اختيارها هذا مشروع عند جمهور العلماء، ولكن هذه المشروعية مقيدة بما مضت به السنة من مراعاة حال المصلين، فإذا كان ذلك فيه مشقة عليهم كان تركه هو المشروع. نعم.
إلا في العشاء وفي شدة الحر الظهر.
نعم، قال وفي شدة الحر في الظهر، أي أن صلاة الظهر يشرع تأخيرها بعض الشيء في شدة الحر إلى الإبراد، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني في صلاة الظهر. فتأخير الظهر إلى شيء من الإبراد هذا مشروع في مذهب الأئمة الأربعة، هذا مشروع في مذهب الأئمة الأربعة. نعم.
الشرط الثالث.
نعم، بعد أن ذكر الشرط الأول وهو الطهارة والشرط الثاني وهو الوقت وبين تفاصيل الأحكام فيه في قدر من الاقتصاد، ذكر الشرط الثالث وهو ستر العورة، وذلكم أن صلاة تعظيما لها وتعظيما للمسلم أمره الله سبحانه وتعالى بستر عورته، وقال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فستر العورة من سنن الفطرة ومن فرائض الإسلام ومن الشرائع التي جاءت بها رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وللصلاة حكم يختص بها في ستر العورة، ولذلكم لا يلزم أن الأحكام التي تقال في ستر العورة في الصلاة أو يوجبها الفقهاء في الصلاة يلزم أن تطرد خارج الصلاة. ومن مثال ذلك أن مشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا بد في صلاة الفريضة من أن يغطي المصلي الرجل أحد عاتقيه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ترك ذلك، فهذا لما أوجبه من أوجبه من العلماء كالإمام أحمد في إحدى الروايتين لم يدل ذلك على أنه عورة عنده خارج الصلاة، فإذا ليس ثمة تلازم بين ما يجب أو ما لا يجب لا طردا ولا عكسا، ليس بين هذا وهذا تلازم. نعم.
ستر العورة بما لا يصف البشرة.
نعم، بما لا يصف البشرة، وهذا الشرط أن لا يكون واصفا للبشرة باتفاق الأئمة. نعم.
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة.
نعم، عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة هذا في مذهب الشافعي ومالك وأحمد. نعم.
والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
نعم، الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وهذا عندهم في الصلاة، هذا عندهم في الصلاة، وأما خارج الصلاة فيجب عليها أن تستر وجهها في أصح قوله العلماء. نعم.
وأما الولد والمعتق بعض
وأم الولد
وأم الولد والمعتق بعضها
والمعتق بعضها
وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة.
نعم، وأم الولد والمعتق بعضها حكمها حكم الأمة في هذا، لأنه اجتمع فيها وصفان فألحقوها بحكم الأمة. نعم.
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار
الولد في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي أن حكمها حكم الأمة خلافا لمالك، وأما المعتق بعضها باتفاق الأئمة الأربعة أن حكمها حكم الأمة. نعم.
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته.
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. هذه المسألة وهي مسألة الصلاة في الدار المغصوبة يسميها الفقهاء، وتجد أنها مسمات في كتب أصول الفقه، مسمات في كتب أصول الفقه كثيرا، ويريدون بها أن يجتمع في الحكم وصفان، أحدهما يقتضي الصحة وأحدهما يقتضي الفساد، فهل هذا يكون متصلا بهذا أو يكون منفكا عنه؟ فهذا مبحث أصولي يمثلون له بهذا المثال كثيرا، والفقهاء ذكروه في هذه الأحكام. المصنف هنا يقول: من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذا من مفردات المذهب، ويراد بمفردات المذهب أي ما تفرد به الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. إذا قيل مفردات المذهب فيراد بذلك أن المذهب هنا عند الحنابلة أو مذهب الإمام أحمد خلاف مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي. فإذا قلنا هذا من مفردات المذهب عرفت أن مالكا وشافعي وأبا حنيفة على خلافه. فإذا نقول هذه المسألة من المفردات، وهي قولهم لم تصح صلاته. والرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب الأئمة الثلاثة صحت الصلاة، أن الصلاة صحيحة إذا صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة صحت صلاته، وإن كان غصبه محرما لأن ثمة انفكاكا في الجهة بين الحكمين، لأن ثمة انفكاكا في الجهة بين الحكمين. وهذه المسألة على كل حال كما أسلفت ليس فيها نص ميزها، وإنما كثر استعمال أهل الأصول لها، وهي مرتبة على نوع من قواعد علماء الأصول لا يسع الوقت للاستطراد في ذكر شيء منه، إنما ينبه عليها هذا التنبيه والجمهور على الصحة، وهذا هو الصحيح الراجح في هذه المسألة أن صلاة تكون صحيحة وغصبه محرم كما هو معروف. نعم.
ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة.
قال: ولبس الذهب ومعروف، سواء كان الذهب أصفرا أو كان أبيضا، فالذهب وما عرفه أهل الاختصاص بأنه الذهب سواء كان على هذا اللون أو على هذا اللون، أو طلي عليه مادة من المواد المنفكة عنه، فكل هذا يسمى ذهبا. فالذهب لا يجوز لبسه واستعماله للرجال. قال: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء بإجماع العلماء دون الرجال بإجماع العلماء. فهذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيح من غير وجه، بل جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجال عن الذهب والفضة. ومن هنا أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنساء. قال: إلا عند الحاجة، بمعنى يباح الذهب والحرير للرجال عند الحاجة. وقوله إلا عند الحاجة، هذا في الحرير عند الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب الشافعي يباح عند الحاجة، أما الإمام مالك وأبو حنيفة فإنهم يرون أن الحرير محرم على الرجال مطلقا ولا تبيحه الحاجة. الحرير، ويراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي الخالص، يعني الذي ليس صناعيا، أما ما يصنع من غير الحرير ويسمى حريرا اصطلاحا أو تجارة أو نحو ذلك فهذا ليس له هذا الحكم، إنما يراد بالحرير هو الحرير الذي يكون على طبيعته وعلى أصله، ولو دخلته صنعة النسج وما إلى ذلك هذا قطعا لا يؤثر فيه، إنما صار في عرف التجار يسمون بعض المصنوعات من الكتان أو من غيره أو من المواد المصنعة يسمونها حريرا، فهذا ليس حريرا على الحكم الشرعي، إنما الحرير في أحكام الشريعة هو ما كان على أصله وإن دخلته الصنعة. إذن عند مالك وأبي حنيفة لا يجوز استعمال الحرير الرجال حتى في الحاجة، حتى عند الحاجة لا يسوغون ذلك. أما الإمام أحمد والشافعي فيذهبون إلى أن الحاجة تبيحه أي الحرير للرجال، وهذا هو صحيح، والدليل عليه ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. الدليل عليه ما جاء في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما، فلما رخص به لذلك العارض دل على أنه يجوز للحاجة. وأما الذهب للحاجة فهذا سائر، كالسن مثلا من الذهب ونحو ذلك فهذا سائر. نعم،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.
نعم، هذا جاء في حديث علي ونحوه من حديث أبي موسى الأشعري ومخرجه في السنن، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. نعم،
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.
قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، هذا باتفاق الأئمة، هذا باتفاق الأئمة، ولا سيما بهذا القيد وهو قوله بعضه على عاتقه. وعند الجمهور أنه لو صلى في ثوب واحد ستر عورته، ولو لم يكن بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. لكن في مذهب الإمام أحمد يشترطون أن يكون بعضه على عاتقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والجمهور يجعلون هذا من باب الكراهة، وهذا هو الراجح، إن هذا مكروه، لكن الصلاة من حيث قيام الشرط تصح بدونه. والدليل عليه ما جاء في حديث جبار، في حديث جابر: إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. فالصلاة في الثوب الواحد إذا كان قد ستر العورة يجزئ إذا كان على عاتقه منه شيء بالاتفاق، ويجزئ عند الجمهور، عند الأئمة الثلاثة، عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد: ولو لم يكن على عاتقه منه شيء، ويجعلون ذلك من باب المستحب وتركه من باب المكروه. نعم،
فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها.
قال: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، وهذا بالإجماع أنه يجزئه ذلك. فالحنابلة يقولون يغطي العاتق إذا كان يستطيع، كحال المحرمين اليوم مثلا، فإنه يكون متزرا بإزاره ويمكنه أن يغطي العاتق، ويمكنه أن يغطي العاتق، فلا شك أن هذا هو المشروع وهذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تركه وقال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثم هذا المحرم معه ثوبان، أحدهما إزار والآخر رداء كما هو بين، فاتقاء هذا لا شك أنه مشروع وينبه المحرم إليه. لكن لو أنه صلى بإزاره وجعل الرداء إما في الأرض أو جعله على وسطه أو نحو ذلك من بعض الأفعال فبدت عاتقاه، قيل هذا عند الجمهور يكون مجزئا. وأما عند الإمام أحمد في المشهور من مذهبه فلا يجزئ في الفريضة، ويجزئ عنده في النافلة، ويجزئ عنده في النافلة، لكن لا يجزئ عنده في الفريضة. نعم، ولا شك أن الخروج من الخلاف والحفظ للسنة من باب أولى هو الأصل. نعم،
فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين.
نعم، هذا من باب فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان يستر جميع العورة اتقاها وسترها، وإن كان ليس معه من الثوب إلا ما يستر بعضها فإنه يصير إلى ستر عورته المغلظة. وهذا ما جعل المصنف يقول: فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، لأنها مغلظة بالإجماع. نعم،
فإن لم يكفيهما ستر أحدهما.
نعم، أيضا إذا لم يكفي إلا بعض ذلك ستر ما يمكن ستره. فإن عدم
بكل حال
صلى. فإن عدم أي ساتر عورته، فإن عدم أي ساتر لعورته، أو تقول ما يستر به عورته، صلى
جالسا يومئ بالركوع والسجود.
نعم، يومئ بالركوع والسجود، هذا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام أبي حنيفة، أنه إذا عدم الساتر فإنه يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود حتى لا تبين عورته، وهذا تعليلهم، وإلا المسألة ما فيها نص بمثل هذه الصفة، وإنما خرجوها على القواعد والأحكام وما تقتضيه عمومات الشريعة. هذا نظر في المسألة، وهو الذي ترجح في مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، أنه يصلي جالسا، مع أن هذه الحال نادرة الوقوع، لكن لو أنها وقعت بلا يصلي جالسا في مذهب أبي حنيفة وأحمد. وأما عند مالك والشافعي فإنه يصلي قائما، والأصل في ذلك عند المالكية والشافعية أن القيام ركن في الصلاة، فيسقط ويتقي نظر الناس ما استطاع نعم.
وإن صلى قائما جاز.
قال وإن صلى قائما جاز، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن صلاته تكون صحيحة، لكنه خالف المشروع عندهم، لكنه خالف ما يشرع عندهم. نعم.
ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
نعم. قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، أي صلى في الثوب أو في المكان، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذا تعلم أن كثيرا من الفروع الفقهية ترد إلى الكلي وإلى العام من النصوص، فقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غير ذلك. مثل هذه العمومات والكليات من كلام الله سبحانه وتعالى هي الحجة في مثل هذه الفروع التي يفصلها الفقهاء، لأنه في الجملة لا تقع على نص يكون مطابقا لصورتها، فهي داخلة في هذه الأحكام الكلية. فيصلي في الثوب النجس إذا لم يجد غيره، ويصلي في المكان النجس إذا لم يمكن غيره، وتكون صلاته صحيحة، تكون صلاته صحيحة. هذا عند جمهور العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد كما يذكره المصنف هنا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، خلافا للإمام الشافعي، فإن الشافعية يقولون إذا كان الثوب نجسا وليس ثمة إلا هو لا يصلي فيه. الشافعية يقولون إذا كان الثوب نجسا وليس ثمة إلا هو فإنه لا يصلي فيه، والجمهور يقولون يصلي فيه ولو كان نجسا، وهذا هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
الشرط الرابع.
قال ولا
إعادة عليه.
نعم. قال ولا إعادة عليه، وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، فإن من صلى في ثوب النجس يعلمه لكنه لا يجد الله، أو صلى في مكان النجس يعلمه ولم يتيسر له أو لم يمكنه إلا هو، فهل يعيد الصلاة إذا وجد ثوبا طاهرا، وهل يعيد الصلاة إذا وجد مكانا طاهرا؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء. قال رحمه الله ولا إعادة عليه، هذا في إحدى الروايتين، والمشهور في المذهب أنه يعيد، المشهور في المذهب أنه يعيد، لكن صح القولين في المسألة أنه لا يعيد الصلاة. وثمة ما يقارب أو يشبه أن تقول إنه قاعدة من حيث الاضطراد فيها، وإن كانت ليست قاعدة فقهية، لكن حكم مضطرد في ترجيح، وهو رواية عن الإمام أحمد ويختاره من المحققين الإمام بن تيمية رحمه الله، قول لغيره من الفقهاء، يعني لغير الإمام أحمد، وهو أن الصلاة متى ما وقعت على صفة مشروعة بإذن الشارع فإن المكلف بعد فراغه منها لا يؤمر بإعادتها ولو تغيرت حاله. فإذا صلى لكونه لا يجد الماء حتى فرغ من صلاته، صلى بالتيمم حتى فرغ من صلاته ثم وجد الماء في الوقت أو خارج الوقت، فإنه لا يعيد الصلاة. وإذا صلى في ثوب النجس ثم وجد ثوبا طاهرا فإنه لا يعيد الصلاة. وإذا اجتهد في القبلة وهو في السفر، إذا اجتهد في طلب القبلة وتعيين القبلة وهو مسافر ليس بين يديه ما يهتدي به، فاجتهد ثم صلى وفرغ من صلاته ثم أخبر بأنه على خلاف القبلة لا يعيد الصلاة. أما إذا كان المحل قائما، فلا، إذا كان التفريط من جهته، كمن صلى إلى غير القبلة في بلد إقامة كالمسافر، لو دخل مدينة من المدن أهلها مقيمون بها ثم صلى إلى غير القبلة في هذه المدينة، صلى إلى غير القبلة ولا سيما في مدائن المسلمين، صلى إلى غير القبلة فإنه يجب عليه الإعادة إذا بان أنه صلى إلى غير القبلة. لكن لو أنه في طريقه في سفره المنقطع عن المدن وعن القرى المقيم أهلها ثم تربص ونظر القبلة فصلى إلى غير جهتها وتبين له ذلك بعد فراغه من صلاته فإنه لا يعيد الصلاة. أما إن كان في محل إقامة فإنه يكون مفرطا، وهذا هو الفرق بين المسألتين. نعم.
الشرط الرابع. الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته.
إذن قوله ولا إعادة عليه، هذه نقول فيها روايتان، الرواية الصحيحة في المذهب أنه يعيد، ولكن الراجح في مذهب أو في النظر وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الحنفية واختيار الإمام ابن تيمية أنه لا يعيد. قال الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، في بدنه أي في أعضائه وجسمه وثوبه الذي يستر به العورة أو ما زاد من الثياب، أو ما زاد من الثياب ما دام أنه يلبسه في صلاته، وموضع الصلاة وهي البقعة التي يصلي فيها. فالطهارة من النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة عند جمهور العلماء، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، خلافا للإمام مالك فإنه يجعل هذا واجبا لا شرطا. المالكية يقولون هذا واجب، الطهارة من النجاسة في البدن وثوبه والموضع يجعله المالكية واجبا لا شرطا، أما الجمهور فيجعلونه شرطا من شروط صحة الصلاة. نعم، وهذا يعني قول الجمهور هو الأظهر. نعم،
إلا النجاسة المعفو عنها.
نعم، إلا النجاسة المعفو عنها، فالنجاسة المعفو عنها باتفاق الأئمة لا تؤثر، وإن كانت هذه الكلمة من المصنف يعني قوله إلا النجاسة المعفو عنها، هذه جملة مجملة بمعنى أن الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة اتفقوا على هذا المعنى، وإن كانوا مختلفين ما هي أو ما قدر النجاسة التي يعفى عنها. فمثلا في مذهب الإمام أحمد يقول الحنابلة رحمهم الله ويعفى عن يسير دم النجس من حيوان طاهر في الحياة، ويعفى عن يسير دم النجس من حيوان طاهر في الحياة، فثمة بعض الأحوال من النجاسة اليسيرة يعفى عنها، وقد تتفق المذاهب تارة في بعض الصور وتختلف في بعض الصور. المقصود بجملة الحكم أن النجاسة إذا كانت معفوا عنها فإنها لا تؤثر، وهذا بدهي التحصيل، وإلا لم يكن لكونها معفوا عنها معنى. نعم، قال كيسير الدم، ولهذا يسير الدم عند جمهور العلماء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة فإن يسير الدم لا يؤثر، ولهذا لو أن الإنسان وهو في صلاته رأى في أحد أصابعه شيئا من الدم أو سال منه شيء من الدم أو كان به جرح فرعف وسال دمه وكان هذا ليس فاحشا فإن هذا لا يؤثر في صلاته عند جماهير العلماء. وقد صلى صحابة رضي الله تعالى عنهم وفيهم الجراحات، وصلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي بعض أصابعه شيء من دم أنفه، وصلى ابن عمر كذلك، ففي ذلك آثار محفوظة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما كانوا يتقون ذلك ولا يعيدون الصلاة. نعم،
وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة.
نعم، قال فصلاته صحيحة، وهذه من المسائل التي خالف فيها المصنف المشهورة من المذهب، وليس المقصود هنا حينما يقال خالف المشهورة من المذهب أن يقال إن المشهورة من المذهب هو الراجح أو هو المرجوح، إنما المراد أن هذه الرسالة وهذا الكتاب يعني كتاب العمدة لموفق الدين أبي محمد رحمه الله فيها بعض المسائل على خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد، لأنك تعرف أن المذهب أي مذهب سواء كان مذهب الإمام أحمد أو مذهب غيره هو اصطلاح، هو اصطلاح، المذهب ليس نصا كتبه الإمام أحمد من أوله إلى آخره أو كتبه مالك من أوله إلى آخره، وكذلك الشافعي أو مالك، بل تعرف أن أحمد رحمه الله ما كتب ابتداء، وإن كان غيره كتب، لكن حفظت المذاهب هؤلاء بما عرف عنهم من الأجوبة أو بما كتبوه كبعض كتابة الشافعي مثلا، فيكون المذهب على كل حال هو اصطلاح. ومن هنا تجد أن الحنابلة يختلفون في تحديد المذهب تارة، ويبين لك هذا الاختلاف في رسمهم وتعيينهم للمذهب بنظرة بعض موصل كتبهم، وبخاصة مثلا من الكتب البينة في هذا كتاب الأنصاف وكتاب الفروع أو غيرها من الكتب التي بينت أوجه الاختلاف في المذهب. فهذه المسألة على خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن كانت رواية عنه، ولهذا نقول ما ذكر ابن قدامة في هذا الكتاب من الأقوال إلا يكون إما هو المذهب المشهور أو يكون إيش أو يكون رواية عن الإمام أحمد، ما نسب إلى المذهب ما ليس برواية، بل إما أن يكون رواية ثم الرواية قد تكون منصوصة ومخرجة، هذا يحتمل وقوع هذا ويحتمل وقوع هذا، لكنه رواية على كل حال، لكنه رواية على كل حال. وقوله وإن صلوا عليه نجاسة لم يكن علم بها، أي جهلها، أو علم بها ثم نسيها، وهذا الفرق بين الأمرين، الأولى جهل والثانية نسيان. فصلى فصلاته صحيحة. رجل صلى أو امرأة صلت وبعد أن فرغ من الصلاة رأى في ثوبه نجاسة، رجل أو امرأة رأى في ثوبه نجاسة فعزم على غسلها إذا حضرت الصلاة، لكنه نسي ذلك وترك ذلك وصلى وما تذكر إلا بعد أن فرغ من صلاته أو فرغت من صلاتها، إما نسيانا وإما جهلا. فيقول المصنف صلاته صحيحة، هذه رواية عن أحمد، والمشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي أن الصلاة باطلة، في مذهب الإمام أحمد على الصحيح من المذهب ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصلاة باطلة وتجب الإعادة. وعلى رواية ثانية عن الإمام أحمد وهي التي اختارها المصنف هنا وهي مذهب الإمام مالك الصلاة صحيحة. فإذن في المسألة قولان مشهوران للفقهاء، الأول أن الصلاة تكون باطلة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وحجتهم في هذا أنه صلى وقد ترك شرطا من شروط الصلاة، أنه صلى وقد ترك شرطا من شروط الصلاة، لأن الطهارة من النجاسة عندهم إيش؟ الطهارة من النجاسة في الثوب شرط من شروط صحة الصلاة. قالوا وكونه جاهلا أو ناسيا لا يؤثر، مثل ما لو ترك الوضوء جاهلا أو ناسيا فصلاته باطلة. قالوا فهذا شرط وهذا شرط يماثله. ووجه مذهب مالك ما سبق أن أشرنا إليه، ما هو؟ أن الطهارة من النجاسة والبراءة من النجاسة عند مالك واجبة، وما يسميها المالكية شرطا أو ليست شرطا في المشهور من مذهب مالك، ومن هنا تسقط مع النسيان، تسقط مع النسيان ومع الجهل. وهذه الرواية التي ذهب إليها الموفق اختارها أيضا من المحققين الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الأظهر أن الصلاة تكون صحيحة. والدليل على هذا ما جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وصلى بن عليه فخلعن عليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم في ذلك، فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك، فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. فكونه عليه الصلاة والسلام خلعن عليه ولا يكون ذلك للأذى الذي يمكن الإقامة معه، فإن جبريل إنما أخبره بما في نعليه لكونه أذى لا يحتمل تركه، وإلا لو كان ما يقع من الأذى العارض الذي ينتاب الطرقات لم يكن هذا مما يمكن التحرز منه. فكونه أذى أمر من جبريل أو أخبر من جبريل بما أخبره الله أن يتقيه، دل ذلك على أنه مما يجب اتقاؤه. ومع ذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وما استأنف الصلاة، ما قطع الصلاة واستأنفها من أولها، فلما بنى على ما مضى من صلاته فصحت الصلاة بعد تمامها من باب أولى، إن لم يكن مماثلا للحكم، إن لم يكن من باب أولى فهو مماثل للحكم. نعم.
وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.
وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، يعني إذا كان يمكن أن يتقي ذلك، كما لو تذكر أن النجاسة في جزء من ثيابه التي يمكنه عادة الانفكاك عنها فإنه ينفك عنها، أما إذا كان في بعض ثيابه التي لا يمكنه الانفكاك عنها وهو في الصلاة وبحضرة الناس فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة، يجب عليه أن يقطع الصلاة ويتقي هذه النجاسة ثم يستأنف الصلاة من أولها ولا يبني على شيء من مضى. نعم.
والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق.
نعم، إلا المقبرة. قال والأرض كلها مسجد، وهذا من ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس في زمن كثير من أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم مواضع مخصصة للصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية: فضلت على الأنبياء بخمس. قال صلى الله عليه وسلم: مطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت في الغنائم، وجعلت في الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وفي بعض الروايات: وأعطيت الشفاعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت في الأرض طهورا ومسجدا، فهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه من رواية جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما صريح أن الأرض مسجد، أي أنه يصلي الإنسان في أي بقعة، ولذلك فإنه يصح للمسلم أن يصلي في أي مكان، وليس ثمة مكان يتقى إلا ما علم نجاسته أو نهى الشارع عن الصلاة فيه، أو نهى الشارع عن الصلاة فيه، إما بتسميته كما سمى الفقهاء رحمهم الله المقبرة، أو كان الموضع موضعا اتخذ لمعصية الله. إذا كان موضعا اتخذ لمعصية الله سبحانه وتعالى فإنه اتقى الصلاة في مثل هذا، اتقى الصلاة في مثل هذا. وأما ما عدا ذلك فالأصل الصلاة في المساجد وهي بيوت الله، في قوله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال، إلى آخر الآية. لكن الصلاة تصح سواء كان المكان معينا كمسجد، أو كان مصلى، أو كان في مسافة من الأرض ومفازة من الأرض، ولهذا يصلي المسافر حيث انتهى به المحل والموقع. أحكام المساجد أحكام مختصة بها، وما يجب لها من الجماعة إلى غير ذلك هذا يأتينا إن شاء الله تعالى. إنما أراد المصنف أن صلاة في الإسلام لا تختص بموضع، قال: إلا المقبرة. فالحنابلة يرون أن الصلاة في المقبرة لا تصح صلاة الفريضة، ومثل النافلة التي على صفتها لا يصحون الصلاة في المقبرة، وكثير من الفقهاء يقول إنها صحيحة ولكنها مكروهة، كما هو مذهب الشافعية، فإنهم يجعلونها كراهة فقط ولا ينفون صحتها. ويستدل الفقهاء على ذلك بما جاء عن النبي أو روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وإن كان هذا الحديث على الصحيح أنه ليس بمحفوظ بهذا اللفظ، ولكن النهي عن الصلاة في المقبرة جاء عن جماعة من الصحابة وأئمة التابعين، ولهذا يتقى صلاة المقبرة لأنها ما أعدت لذلك. نعم.
الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر.
نعم، قال: والحمام.
إلا المقبرة والحمام.
إلا المقبرة، وعرفنا الخلاف فيها، من الفقهاء من كره ذلك الشافعية، ومنهم من أجازه، ومنهم من منعه وقال تبطل الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة وهو أغلق المذاهب في هذه المسألة. قال: والحمام، وهو معروف وليس هو ما قد يتبادر إلى تسمية بعض الأعراف بالحمام، وإنما الحمام عندهم مكان معروف في بلاد الشام وبلاد المغرب وبعض الأقاليم التي يتخذون ذلك، والصلاة فيه مكروهة أيضا، وفي مذهب الإمام أحمد لا تصح، وهذا من مفردات المذهب. والحش، وهو أيضا ما يوضع أو مكان اتقاء فعل النجاسة أو وضعها. وأعطان الإبل، ويراد بإعطان الإبل مباركها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، وهل هذا على سبيل الإبطال والمنع من الصلاة أم على سبيل الكراهة؟ قولان مشهوران للفقهاء. ومن مفردات المذهب أن الصلاة تبطل في معاطن الإبل، هذا من المفردات، والجمهور يرون أن الصلاة تصح مع الكراهة في مبارك الإبل أو في أعطان الإبل. وحجة ذلك ما جاء في حديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم وغيره، وجاء في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في معاطن الإبل فقال: لا. نعم. قال: وقارعة الطريق، والمراد بذلك الطرق المعبدة للمارة أو للدواب، فإن هذا مما ينهى عن الصلاة فيه، فإن هذا مما ينهى عن الصلاة فيه. نعم.
الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة.
نعم، استقبال القبلة وهي الكعبة، فإن استقبالها شرط من شروط صحة الصلاة، وقد أمر الله جل وعلا وشرع ذلك باستقبالها في قوله سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفي قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا واجب بالكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توتر عنه ذلك، وكان في أول الأمر يصلي إلى بيت المقدس، وصلى عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح وغيره إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم أمر أن يتحول إلى الكعبة إلى مكة، وصلى عليه الصلاة والسلام إلى أن فرق الدنيا، وصارت هذه قبلة المسلمين وسنتهم، واستقبالها شرط من شروط صحة الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة، إلا ما يستثنى مما نبه عليه الفقهاء في الصلاة على الراحلة. نعم.
إلا في النافلة على الراحلة للمسافر.
قال إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. إذن ثمة قيود: القيد الأول أن تكون الصلاة نافلة، القيد الثاني أن يكون على الراحلة، القيد الثالث أن يكون مسافرا. فإذا كان المسافر على الراحلة أي على دابته أو سيارته أو الطائرة أو الباخرة أو نحوها من المراكب الجامدة أو الحيوانية، إذا كان المسافر على راحلته على سيارته على مركوبه وصلاة نافلة، صح أن يكون وجهه إلى غير القبلة في هذه الأوصاف الثلاثة. إنما اختلف الفقهاء هل يجب عليه أن يبتدئ تكبيرة الإحرام للقبلة أو لا يجب عليه ذلك. قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد: الرواية الأولى وهي قول لطائفة أنه يجب ذلك، والقول الثاني أو الرواية الثانية وهي قول لطائفة من الأئمة أيضا أن ذلك مستحب. فإذا بعد تكبيرة الإحرام إذا كان مسافرا يصلي على راحلته جاز له أن يكون وجهه حيث كان اتجاهه، سواء كان للقبلة أو لغيرها. نعم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته كما قال أنس قبل أي وجه توجه به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ففعله صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا سائغ، ولهذا هذا من عناية الشارع بالصلاة حتى لا ينقطع عنها المسافر، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي على الراحلة في السفر، بل إنه أوتر عليها عليه الصلاة والسلام. وبهذا أخذ جمهور العلماء أن أو عرف أو استعمل جمهور العلماء هذا الدليل على عدم وجوب الوتر، قالوا لأنه لو كان فريضة لما فعله النبي على الراحلة، فإنه كان يتقي الفريضة على الراحلة، وبهذا استدلوا على أنه ليس فريضة كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة. نعم.
فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه.
قال والعاجز أهد.
والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه.
نعم. العاجز عن الاستقبال يعني الاستقبال القبلة لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه ذلك، وهذا بالاتفاق، فإن كل من عجز عن شرط من شروط صحة الصلاة عجزا إما حسيا أو حكميا فإنه يسقط عنه. نعم.
ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبلا.
ومن عداهما أي من عدا المسافر الذي سبقت صفته والعاجز لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. نعم.
فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها.
فإن كان قريبا منها أي من الكعبة لزمه الصلاة ولزمته الصلاة إلى عينها، ومراده رحمه الله بعينها أي الشاخص المبني وهو الكعبة، ويريدون بذلك أنه لا يكفي الجهة، فإنه يقال عين الكعبة وهي المبنية ويقال جهتها. فإن كان قريبا منها كمن كان داخل المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. وأما أهل القرى والمدائن من المسلمين الذين هم مفارقون لمكة بعيدون عن الكعبة فإنهم في حقيقة الأمر يستقبلون جهتها. نعم.
وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
قال وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وهذا هو الذي يمكن، هذا هو الذي يمكن، وهو مذهب الجمهور من العلماء، هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وبعض الفقهاء قالوا يجب عينها، وهذا فيه تعذر من جهة الوقوع، هذا فيه تعذر من جهة الوقوع، ولكن لا يعني ترخيص الفقهاء بالجهة أن الإنسان لا يبالي وجه الاستقبال، بحيث لا يبالي بالانحراف يمينا أو يسارا ويقول أو شمالا ويقول إن هذا يكفي فيه الجهة، بل الأصل في هذا أن يتقي الله ما استطاع، ويكون ذلك على حسب المحاريب التي مضى عليها عمل المسلمين وصلاتهم. نعم.
وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين.
قال وإن خفيت القبلة في الحضر، أي في حال الإقامة، سأل واستدل بمحاريب المسلمين باتفاق الأئمة الأربعة، بل عند عامة أهل العلم. نعم. قال وإن أخطأ فعليه الإعادة، إذا أخطأ في حال الحضر وجبت عليه الإعادة، ووجوب الإعادة في حال الحضر متفق عليه بين المذاهب الأربعة، لأن الخطأ هنا لا يكون إلا عن تفريط، لأن الخطأ هنا إنما يقع عن تفريط، فإنه إذا كان في الحضر في الإقامة في مدائن المسلمين وفيها المحاريب ثم صلى إلى غير القبلة فإنما فرط فتجب عليه الإعادة. نعم.
وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه.
نعم. قال وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الجمهور، هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، وكذلك هو مذهب الإمام أحمد، خلاف الإمام الشافعي، فإن مذهب الشافعي مغلق في شأن استقبال القبلة، فإنه يقول إنه إن تيقن ولو كان في السفر فإنه يجب عليه أن يعيد، إن تيقن ولو كان في السفر وجب عليه أن يعيد، ولكن الصحيح أن ثمة فرقا بين الإقامة والسفر، فإن كان الخطأ وقع في إقامة في مدائن المسلمين ومحل إقامتهم وجب عليه الإعادة، وأما إن كان مسافرا في سفره ليس بين يديه محاريب واجتهد في معرفة القبلة ثم صلى بحسب اجتهاده فبان خطأه بعد فراغه من صلاته فما يجب عليه إعادة، لأنه اتقى الله ما استطاع. فإن قيل فلما لم يقل بذلك في الأول، قيل الأول يعلم تفريطه، ووجه العلم بكونه مفرطا أنه في وسط المدن الإسلامية التي يمكنه أن يعرف المحاريب من خلالها أو يسأل الناس عن جهة القبلة، أما الذي بين يدي سفره ليس أمامه إلا طريق السفر فهذا هو منتهى استطاعته. نعم.
وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه.
قال وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، يعني إذا كان اثنان في السفر وليس بين يديهم محاريب ولا بحضرة أحد من يمكنهم السؤال، فاجتهدوا في تعيين القبلة فأخذ أحد جهة والآخر أخذ جهة ثانية، يقول المصنف إنه لا يقلد أحدهم الآخر، بل كل يصلي وحده إلى الجهة التي عرفها، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة، ولكنه مقيد بشرط أن يكون هذا وهذا كلاهما من أهل الفهم والمعرفة بمواضع القبلة، إما بمعرفة الشمس والجهات والنجوم ونحو ذلك من العلامات والآيات التي يهتدى بها لمعرفة القبلة. أما إذا كان إنسانا لا يعرف ذلك، كان إنسانا لا يعرف ذلك ولا يميز ذلك، فإنه لا يعتبر بقول نفسه بمجرد الحدس والخرص، فإذا كان عن حدس وخرص فإنه لا يعتبر بقول نفسه ويقلد صاحبه، أما إن كان عن إدراك وتصور يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ لكن له مقدمات يعتبر أو تعتبر صحتها، فهذا هو مراد الفقهاء. ومن هنا قال بعد ذلك ويتبع
الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
ويتبع الأعمى لكونه لا يشاهد، والعامي أوثقهما في نفسه بالاتفاق، وإن كان تسميته رحمه الله للأعمى والعامي فيه بعض التقييد، لأن الأعمى ليس بالضرورة أنه لا يعرف القبلة، قد يكون الأعمى أدرى من المبصر، وإن كان يهتدي بقول المبصر فإنه ربما سأل المبصر أين مطلع الشمس الآن وأين نجم كذا وأين نجم كذا، فيعرف المبصر محل هذا النجم ومحل الشمس لكنه لا يعرف من النتيجة التي توجب ذلك، والأعمى يكون يعرف النتيجة، فإذا قوله الأعمى ليس على إطلاق، قد يكون الأعمى أدرى إذا ما عرف من قول مبصر بعض موارد النجوم أو بعض ما يهتدى به لمعرفة القبلة. وكذلك قوله العامي ليس المراد العامي يقابل العالم، فإن بعض العوام أدرى من كثير من طلاب العلم في الجهات في أحوال الأسواق، فإذا ليست العبرة أن كل عامي يجب أن يقلد طالب العلم، قد يكون العكس، قد يجب على طالب العلم أن يقلد عامي إذا كان العامي أدرى منه بمعرفة الجهات ومطالع النجوم وما إلى ذلك. فإذا قوله الأعمى والعامي هذا ليس مضطردا بمثل هذه الأوصاف، إنما يقال من يدرك ومن ليس لديه إلا خرص، فمن ليس لديه إلا خرص محض وحدس محض وجب عليه أن يقلد صاحبه، ومن كان عنده مقدمات معتبرة كالشمس وآيات النجوم، أي بعض النجوم التي يعرف بها الشمال ويعرف بها وجه آخر، فهذا هو الذي أراده الفقهاء أنه لا يقلد صاحبه. السادس،
الشرط السادس، النية للصلاة بعينها.
نعم، قال الشرط السادس النية للصلاة بعينها، بأن ينوي صلاة الظهر أو ينوي صلاة العصر وما إلى ذلك، وهذا متفق عليه بين الأئمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وعليه لو دخل في الصلاة بغير نيتها ما صحت. وهذا يقع أحيانا لبعض المسافرين الذين يجمعون الصلوات، يجمعون المغرب والعشاء جمع تأخير مثلا، أو الظهر والعصر جمع تأخير، فإذا وصلوا إلى محل مناسب للصلاة أو مسجد أو إقامة أو نحو ذلك وجاءوا يصلون، كبر بعضهم أحيانا بنية العشاء، كبر بعضهم بنية العشاء والإمام ومن معه كبروا بنية المغرب لأنه ما صلوا المغرب، فإذا كبر واحد منهم بنية العشاء فإنها لا تجزئه المغرب يقينا، لا تجزئه عن المغرب يقينا، إنما هل تجزئه عشاء، هل تجزئه عشاء فيبني بها كما لو أتمها أربعا بعد سلام الإمام من المغرب، فهل تجزئه عشاء ويقضي المغرب وحدها أم لا تجزئه عشاء؟ هذا ما ورد خلاف، إذا دخل بنية العشاء ثم سلم الإمام، فلما سلم الإمام تذكر أنه إنما كان الإمام يصلي المغرب وهو دخل بنية إيش؟ العشاء. أما أنها لا تجزئه المغرب فهذا ليس مورد إشكال، ولهذا لا يجوز له أن يسلم بسلام الإمام ويجعله المغرب له، لأنه نوى بها إيش؟ العشاء. ولكن هل يجوز له أن يتم ركعة لتكون أربع حتى لا تكون على صفة غير صفة الصلاة، لا قصرا ولا إتماما، وينوي بها العشاء ولا يلزمه إلى المغرب؟ هذا مورد خلاف بين العلماء. نعم،
ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير.
نعم، أي أنه لا يلزم تسميتها، بل النطق بها لا أصله في السنة، وإنما المقصود أن يستصحب النية استصحابا، أن يستصحب النية استصحابا. وبعض هذه المسائل لا تغني بها الحدود عن التعريفات، ما المقصود بالاستصحاب، لأنها أمر يتعالى على ذلك من جهة أن جميع البشر يدركون أنهم نووا هذا الفعل أو لم تقع لهم به نية أو نووا غيره. إذا قيل ما النية وما تسميتها وما استصحابها وما ذكرها وما تعينها، قيل الفقهاء هكذا سموا ليرتبوا المعاني، لكن أجود ما يقال في هذا هو ما يقع في النفس، وإلا الحدود اللفظية لا تقدم كثيرا في مثل هذا المعنى كشفا. نعم،
ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها،
إذا لم يفسخها أي لم ينوي ترك ذلك. نعم،
باب أداب المشي إلى الصلاة.
نعم، نقف على باب أداب المشي إلى الصلاة، باب بقي بين الأذان إلا 7 دقائق، وهذا باب يسير إن شاء الله لا نتأخر فيه، غدا إن شاء الله تعالى نستكمل على 6:45 بإذن الله. سؤال الأخ يقول ما هو القول الراجح في تأخير العشاء، هل هو إلى منتصف الليل أو إلى آخر الليل يعني الفجر؟ بل الراجح أن العشاء لا تؤخر إلا إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول، أما بعد ذلك فإن تأخير عن ذلك يكره. يقول هل من جلس في سفر أكثر من سنة وهو يقصر الصلاة لأنها لم تنقضي حاجته، هل هذا صحيح؟ الذي يسافر لدراسة أو عمل وهو مدته سنة أو ما يقاربها هذا ليس مسافرا بل هو مقيم، وإن كان يقول السائل لم تنقض حاجته هذا صحيح، لأنه يعرف أن الذي يحتاج إلى دراسة أو إلى ما قرب مثل هذه الأعمال أنه يحتاج إلى سنة أو إلى أكثر. إنما الذي وقع لبعض الصحابة كما وقع لعبد الله بن عمر لما حبسه الثلج هذا أمر مختلف، ثم إن غايته أنه اجتهاد لبعض الصحابة ليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتينا إن شاء الله أحكام السفر على كل حال. لكن أشاهد من هذا أن من يذهبون للدراسة ويقيمون السنة أو أكثر فإنهم مقيمون وليسوا مسافرين. نعم، يقول بالنسبة للأذان المسجل في الإذاعة هل أردد مع المؤذن في أذانه؟ الواجب هو أن يؤذن الصلاة للمساجد ولا يستعمل الأذان المسجل، إنما هذا لو جعله الإنسان تنبيها في بيته ليعرف به بعض مواقيت الصلاة كان هذا مما يسوء، لكنه لا يكفي للصلاة. أما تقول إذا كنت أسمع في الراديو مثلا أذان مدينة أو أذان مكة هل أردد معه؟ نعم تتابع معه ما دام أنه يؤذن الفريضة، نعم تتابع معه في الأمر ساعة. يقول ما هو حد السفر؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، هذا ما أحب أن نستبق اختصارا للوقت. يقول هل يصح أذان المجنون؟ لا يصح الأذان من المجنون، لأن الأذان عبادة لا بد أن يكون المؤذن من أهل التكليف. يقول إذا ترك المؤذن جملة من جمل الأذان أو الإقامة فما العمل؟ إذا ترك جملة من جمله فإنه يعيده إلا قوله هيا على إلى قوله الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، لأن هذا ليس أصلا في الأذان وإنما هو سنة فيه، وبالله التوفيق.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267 وهاتف رقم 5436.